Batak.
Ya.
Selagi.
Nerede zaman misal? Sonra gösterimi bir anı dinlediler. Sonra misal ihlal. Hemen hal hadis. Hadis yani şahit. Kavluhu أول من يحرك حلق الجنة يشهد لا حديث أنس بمسك وقوله أنس يد ولد آدم وهو من تنشق عن الأرض إلى أبي هريرة في مسلم صحيحا بدون زيادة أول من تنشق عن الأرض في مسلم وأول من تنشق عن الأرض زيادة أول من تنشق عن الأرض قوله ادخلها معي تقرا امتي نعم نعم الشاهد لا نعم لكن ان كان المقصود ان يدخلون الجنه من حيث الجمله فهذا قد جاء في الاحاديث الاخرى ان يسبقون الاغنياء ما هو المقام المحمود بكاكي ما الذي بشر عن الصحابة عن صح عن جامع عبد الله رضي الله عنه كما في مسلم جاء عن بعض السلف أن فسرها بقعد على الكرسي عن جاهل وانكر ذلك الميزان دخلنا في مراتب القدر أخذنا المرتبة الأولى والثانية ما هما أو الدرجة الأولى والثانية العلم والكتابة ما وجد على العلم نعم أي آية فيها ذكر وصف الله بالعلم نعم يعلم ما في السماء والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعة أيضا إن الله بكل شيء عليم وأن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ذلك الله يسلم أحسن والكتابة هذه الآية وأيضا ما أصاب مصيبة فهو ضلال في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها أيضا حديث عبادة متى كتب الله مقادير الصلاة قال لن يخرق السماوات الأرض 50,000 سنة كما في حديث من عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم أيهما خلق أول العرش أو القلم من هنا من ذاك الذي رفع يده
القلم العرش
أكثر العلماء جمهور أهل السنة على أن العرش مخلوق أول لأن الله عز وجل عندما خلق القلم قال له اكتب والعرش كان موجودا على الماء هذا قد يخشى الإسلام من القيم أيهما هو المخلوق القلم والعرش عندك العرش عندك يا سالم هو المخلوق العرش والقلم نعم الحديث يدل على أنه إيش العرش تردت مع أنك يعني الله أعلم هو المخلوق أن هناك مخلوقات قبل العرش والقلم فلا نستطيع أن نثبت مخلوق أول نقول هذا هو المخلوقات إذن فالمسألة الموضوعة ليست في كونها أول المخلوقات القلم والعرش، إنما في أيهما قبل الآخر، أيهما سبق الآخر. اللهم الله الله هذه مسألة لا شك أن المسألة التي يضلل بها المخالف، قد يجد بعض أهل السنة يقولون القلم قبل العرش، الأمر واسع إن شاء الله. يقول أحمى قولكم في قوله أدق من الشعر لم يثبت، جاء في الحديث أحد من الشيء. يقول ما وزن بين الحديث أنا أول من يدخل الجنة وحديث يا بلال بما شبختني الجنة، المراد أنه سبق بمعنى رآه في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام دخل الجنة، دخل بلال الجنة. ليس المراد يوم القيامة، إنما المراد في تلك الرؤيا سبق النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. يقول الأخ قال شيخ الإسلام تؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، هل يفهم بأن من أهل السنة من ليس من الفرقة الناجية من هنا للجنس أي الذين جنسهم هم أهل السنة والجماعة؟ الفرقة الناجية هي أهل السنة. ليست للتبعيض إنما هي للجنس. آخر ما قرأناه قوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره. ذكرنا أنه جاء موقوفا على ابن عباس، وأيضا قد جاء مرفوع كما في الشريعة الهجرية، لكن المرفوع في إسناده رجل لم يعرف، في إسناده رجل لم يعرف، والحديث ثابت من غير حديث ابن عباس، الحديث ثابت عن غير ابن عباس رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها. عند نفس الروح في الجنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وهو من أول من تكلم بالقدر، تكلم به في عهد الصحابة، وغيلان الدمشقي وأيضا اشتهر أمره ودعا عليه عمر بن عبد العزيز، أولا دعاه عمر وجاد ماذا وبين له، جاد له عمر بن عبد العزيز رحمه الله فرجع، ثم رجع مرة أخرى يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بن عبد العزيز فقتل صلبا بالشام. وكانوا يقولون إن الأمر أنف. ما معنى أنف يا أخي؟ ذاك يعني متجدد لم يكن الله يعلمه، استانح متجدد لم يكن الله يعلمه، إنما علمه بعد وقوعه والعياذ بالله. وكانوا يقولون إن الأمر أنف، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأنه لا مجال للتأويل في علم الله جل وعلا وفي الكتابة، إن القرآن الآية القرآنية صريحة في ذلك، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر الكافرين عندهم طيب ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. قال الشارح رحمه الله تعالى قائله: أما الدرجة الثانية من القدر بارك الله، ما زال الكلام من تتمة الموضوع. قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله. قوله يغلو فيها قوم من أهل الإثبات، منهم جبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، أي قالوا ليس للعبد قدرة ولا اختيار، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، مثل الله غير حكمة. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: أما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فهي تتضمن شيئين أيضا: أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله فإن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائنا، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهي المشيئة والخلق، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وتعلمون أبيات الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسلم على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. فهذه الأمور كلها بيد الله جل وعلا. القدرية منهم من انكر المشيئة والخلق عن الطاعات والمعاصي، ومنهم من قال، منهم من خصها بالمعاصي، يقول الله عز وجل: لا يشاء المعاصي، لا يشاء المعاصي، ولا يخلقها ولا يريدها. والأشهر عنهم نفي القدرة العبد على المشيئة تعميما الخير والشر، يقولون: ليس للعبد مشيئة، وليس لله على أفعال العبد مشيئة ولا خلق. النفي العام سواء الخير أو الشر. ومنهم من خصها بالشر، يقولون: الله عز وجل لا يشاء من عبده الشر، ولا يخلقه ولا يريده. فما هو الجواب عليهم؟ ما هو الدليل على المشيئة وعلى الخلق؟ نعم، قوله تعالى: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، أيضا من يذكر وما تشأن لنا إن شاء الله رب العالمين. أيضا من أشتهن تنحر الهذا. نعم قال تعالى وما شاء الله ما اقتتلوا، وهذه صريحة على أنها معصية، الاقتتال معصية، وعلقها الله بمشيئته ولو شاء الله ما اقتتلوا. نعم هذه آية أيضا رد عليهم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، دل على أن الكفر حصل بمشيئة الله جل وعلا، وأن لو شاء الله لهدى الناس جميعا، دل على أن كل ما يقع من ضلال ومعاصي وفسوق وكفر كله حاصل مشيئة الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء في بعض الآيات أيضا، فهذا كله دليل على أن المعاصي كلها تقع بمشيئة الله. والخلق ما الدليل عليه؟ إن الله يخلق الفعل عند أن يريده ويشاء. نعم والله خلقكم وما تعملون، أيضا إنا كل شيء خلقناه بقدر، أيضا الله خالق كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وغيرها مما كثيرة. جاء من بعض السلف أنه دخل عليه رجل من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقدر، فجلس في المجلس فقال سبحان من نزه نفسه عن الفحشاء والمنكر، ماذا يريد هذا؟ أن ينفي عن الله عز وجل أنه يشاء المعاصي والفحشاء والمنكر الزنا والسرقة وغيرها، يريد يقول أن هذه الأمور تحصل بغير مشيئة الله وإرادته، سبحان من نزه نفسه عن الفحشاء والمنكر. فأجاب عليه السني قال سبحان من لا يكون في خلقه إلا ما يريد، سبحان من لا يكون في خلقه إلا ما يريد، أي ما يكون شيء في ملك الله إلا بإرادته، وإلا كان ملكه قاصرا، كيف يحصل شيء في ملك الله بغير إرادته؟ سبحان ما لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فقال ذلك القدري الضال أرأيت إن قدر علي الفحشاء ومنعني عن الطاعة أحسن إلي أم أساء؟ منعني الطاعة أو منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فهو فضله يعطيه من يشاء. انظروا إلى هذا الرد، يعني هذه الشيشة بيد الله عز وجل، والذي نؤمن به أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام عليم، وأعطى كل إنسان قدرة ومشيئة، وأمره بالطاعة ونهاه عن المعصية، ولا يظلم ربك أحدا، فهذا الإنسان قد أعطاه الله مشيئة، وكل إنسان يشعر من نفسه أنه يستطيع أن يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية، ما هناك إنسان مجبور. فقال له إن كان منعك ما هو لك فقد أسى، وإن كان منعك ما هو له فهو فضله يأتي من يشاء. الله أكبر، فأفحم القدري بذلك. وتلك القصة الأخرى الذي ظل الأعرابي الذي ظلت ناقته، فجاء إلى عمرو بن عبيد يقول له ظلت ناقتي، فدعا الله أن يردها، فقال اللهم إن هذا الرجل ظلت ناقته وأنت لا تريد ذلك فردها عليه. فقال أعرابي لا حاجة لي لدعائك. قال لما؟ قال إن كانت ظلت وهو لا يريد فربما ماذا فسيريد، فإذا أراد أن ترجع ربما ما ترجع، لأن إذا كان قد ظلت وهو لا يريد فكذلك قد يريد رجوعها ولا ترجع، لا حاجة لجدا. قال رحمه الله تعالى ويجب الإيمان بالأمر الشرعي أن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليف العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله عز وجل جعل العبد اختيارا وقوة على الفعل، والقدر ينبغي عدم الخوف فيه بل ينبغي الاستسلام لله جل وعلا والإيمان، لأن كل شيء ماذا يجري بمشيئة الله وقدره وإرادته، وأن الإنسان أيضا قادم على الفعل. وقد إذا خاض الإنسان فيه وتفكر قد يقع فيما لا يحسن، فيما لا يحسن، فالواجب والبعد والاستسلام والانقياد بشرع الله جل وعلا. وأيضا يؤمن العبد أن الله عز وجل لا يظلمه وأنه عنده قدرة ومشيئة تابعة لمشيئة الله وقدرته. والله مستعان. وكما قال الطحاوي وكذلك ابن خزيمة رحمهم الله، أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني سر من أسرار الله، سر من أسرار الله جل وعلا. فقدر على هذا الإنسان أنه يكفر، وأيضا جعل له مشيئة وقدرة للبعد عن الكفر، ولا يظلمه الله جل وعلا، ليس الله عز وجل بظالم عليه أو بظالم له، بل جعل له إرادة ومشيئة وبعث إليه الرسل وأنزل الكتب بقيام الحجة. ولو كانت هذه الأمور لا تقوم بها الحجة فما هناك فائدة من ماذا من فعلها، لو كان هذه الأمور إرسال الرسل وإنزال الكتب لا يقوم بها الحجة لأنه مجبور، فيكون الله عز وجل قد ظلمه والعياذ بالله، ويكون أيضا بعثة الرسل والكتب وإنزال الكتب عبث لا حكمة فيه، وهذا كله باطل وكفر بالله جل وعلا. والذي ينبغي الاستسلام والإيمان بأن هناك سر من أسرار الله جل وعلا في خلقه في مسألة القدر، على الإنسان الاستسلام، على الإنسان أن يستسلم ويقاتل. وما سمي الإنسان مسلما إلا باستسلام وانقياد، وليس كل شيء تعقله العقول، هناك أشياء لا تعقلها العقل، لا يعقلها العقل، ما يجب ما ينبغي عليه إلا أن يستسلم وينقاد. الله مستعان. قال كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي، بمعنى أن الله عز وجل قد يشاء الشيء وهو لا يحبه لحكمة بالغة، كما يقع المعاصي والقتل والكفر بالله وغير ذلك، كل ذلك وقع مشيئة الله وهو لا يحبه، لكن لله عز وجل في ذلك حكمة. قال كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، فإبليس وما يسعى به من الفساد وجنوده لا يحبه الله، ومع ذلك شاء الله وجوده لحكمة بالغة. والثاني كمحبة إيمان الكافر الكفار وطاعات الفجار، الله عز وجل يحب منهم الإيمان لكن قدر عليهم أنهم يموتون على الكفر والفجور، كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعد الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. فالعبد يفعل الفعل والله عز وجل هو الخالق، لأن القدرة والإرادة التي فعل بها الفعل هي من خلق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي مكنه من هذا الفعل. يقول علام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعد غفر الله له وإجزل نقوبته: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون، وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها، فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة، ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة، فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، فيقال بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل أحد، فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال، فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقله بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، اتفقنا عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، فكل شيء يخلق الله ويشاء فهو وفقا لما علمه أجلا ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ. قال: وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليه الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، هي تنسب إلى العباد فعلا واكتسابا وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا، والأفعال التي يعملها العباد نسبتها إلى العباد فعلا واكتسابا وإلى الله خلقا وإيجادا، لأن الله هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. وظل في القدر طائفتان كما تقدم: الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين يقولون لا مشيئة لله ولا خلق، الذين هم مجوس هذه الأمة، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهم مجوس هذه الأمة جاء من حديث ابن عمر ومن حديث حذيفة من حديث عمر بن الخطاب، ومن مجموعة هذا حسن الحديث حسن العلامة الغزالي رحمه الله، وجاء عن صحابة آخرين شديدة الضعف، جاء عن صحابة آخرين لكنها شديدة الضعف. هذا يسمونه القدرية النفاة، وهناك القدرية المثبتة أي الذين غلوا في الإثبات حتى نفوا عن الله المشيئة والقدرة، نفوا عن العبد المشيئة والقدرة، أثبتوا لله المشيئة والقدرة ونفوا عن العبد، فقالوا لا مشيئة للعبد ولا اختيار على أفعاله، تقدم معنا وهم الجبرية. قال: الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، وقد اسناده صحيح عن ابن عمر موقوفا اسناده صحيح وجاء عن غيره من الصحابة. وهؤلاء يضلوا بالتفريط وإن كان القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، إن الله عليم ماذا لا يشاءها ولا يقدرها، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته. فهم الآن جعلوا العباد خالقين لأفعالهم، خالقين لأفعالهم، فهم شابه المجوس من هذا الباب، أنهم جعلوا العبيد خالقين لأفعالهم، كما أن المجوس لهم خالق الظلمة وخالق النور، أو إله الظلمة وإله النور. قال لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في مهد الريح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، لأنه إذا كانت هذه الأفعال ليست بمشيئته ولا قدرته فهو مجبور عليها، معناه أن الله إذا عذبهم فهو ظالم لهم، لماذا يعذبهم وهو الذي أجبرهم على الفعل وليس لهم اختيار ولا مشيئة. وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه لأنه مجبور، كيف يأمرهم بالصلاة والصيام وهو مجبور على تركها، حتى قال قائلهم ألقاه في اليوم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل المال. ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، يعني أن يعذبهم بما ليس من فعلهم هو فعله سبحانه على ما يقولون، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، أنه ما الفائدة إذا كان الأمر كذلك، كيف سيكون هناك كفار ومؤمنون كلهم مجبورون، وأبطل الحكمة من الأمر والنهي ألا شاء ما يحكمون. فقول الجبرية يعني عليه لوازم كفرية عديدة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.